أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يظهر أن المرحوم الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه أيضا احتمل أن الماء المضاف الكثير لا يتنجس كله بملاقاة النجاسة في طرفه، احتمله كاحتمال، لكنه رد عليه، فلنسمع وجه احتماله مع رده. لأن قلنا أن سيد الحكيم تأمل فيه، ثم سيد السبزواري قواه، وإن كان فصل فيه بين الماء المضاف والمائعات. إذن وصلنا إلى هنا في التسلسل التاريخي لهذه المسألة، واحتمل المرحوم الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه عدم نجاسة المضاف الكثير بالملاقات، ورد عليه، قال قدس سره في تقريراته المسمى الدليل العروة الوثقة، قال: لو كان الماء المضاف كثيرا بمقدار كر مثلا وقد لاقاه النجس، انفعل، وإن كان النجس بمقدار ذرة أو رأس إبرة على تعبير العروة. قال: لقيام الإجماع على ذلك، إذن كان ينحصر دليله بالإجماع، ولم يفتي أحد بعدم التأثر وإن كان كثيرا. قال ثم قال: ولكن الذوق والعرف السليمين قد يأبيان قبول الحكم المذكور، أن المضاف وإن كان كثيرا يتنجس، وأن ملاقاة النجس لمقدار كثير من الماء المضاف لا تقتضي الانفعال، ممكن في الذوق، الوجدان، في العرف، إلا أنك قد عرفت أن الذوق ليس بقابل لرفع اليد به عن الإجماع المتقدم، ما دام الدليل وهو الإجماع دل على أن المضاف وإن كان كثيرا يتنجس بالملاقات، إذن لا معنى لتحكيم الذوق والعرف والوجدان. اللهم إلا أن يدعى ضيق دائرة الإجماع وقصوره عن شمول هذه الموارد المذكورة، وحينئذ دليل لب الإجماع يؤخذ منه بالقدر المتيقن، فإذا كانت هذه خارجة عن القدر المتيقن ماذا نفعل له؟ قال: والحاصل أن نجاسة الماء المضاف بعد الملاقات أمر مفروغ من، لا نناقش فيه إجماعا وفتوى، ولا تختلف في ذلك كثرة الماء المضاف وقلته، إذ المدار على دلالة الدليل، وقد علمنا أن الدليل وهو الإجماع تام في ذلك. قال: لا على مساعدة الذوق، تقول لي الذوق يقول ذلك، هذا ممكن الاعتماد عليه، فإن الماء البالغ قدر كر إلا يسيرا يتأثر بملاقات النجاسة، ولو بلغ قدر كر لا يتأثر بها، كاستبعاد ونقض. قال: التحكم يعني عرف، أرغبكم أن العرف كيف أحكامه، يعني لا يمكن ركون، أو الذوق كما سمى، خب الله كر إلا مليم، إذا لاقته نجاسة يتنجس، خضيف له المليم صار كر، تقول لي إذا لاقته نجاسة، شوف الله على أساس تحكيم الذوق، ما هو الفرق بين هذين؟ هل المليم إيش غير؟ وصار قبل مليم يتنجس وراء مليم لا يتنجس، فما يمكن الركون إلى الذوق، وإلا الذوق خليطيني تفسير لهذه المسألة، هي تدور مدار الدليل. الدليل قال: بلغ كر يكون معتصم، أقل من كر لا يكون معتصم. قال: فإن الماء البالغ قدر كر إلا يسيرا يتأثر بملاقات النجاسة، ليس كذلك؟ ولو بلغ قدر كر لا يتأثر بها، ولو كان المدار في النجاسة والطهارة على الذوق أشكل الحكم المذكور، لا يكاد يفهم العرف ما الفرق يعني، أو الذوق، لماذا هذا يتنجس هذا يتنجس وبينهما نص استكان مثلا بالدقة. هذا كلامه إذن في دليل العروة الوثقى، وهي تقريرات بحثه. أقول يلاحظ على كلامه قدس سره عدة أمور. واحد، إننا انتهينا من أن الحاكم في السراية وعدمها العرف، فلا نرجع إلى المناقشة فيه. ليس خلافنا في حكم طهارة ونجاسة، لا أخو، احنا متفقين على أن ملاقي النجس يتنجس. الكلام توجد سرايا لو لا توجد سرايا، وقد انتهينا. انتهينا وين؟ في المطلب الثاني الآتي إن شاء الله تعالى، اللي هو حقه في الترتيب الفني أن يكون أول وهذا الثاني، لكن أحيانا لما تستجد بعض الاحتياجات نؤسس لها بحثا، فهي إن شاء الله تأتي في بحث مستقل يفترض أن يكون الأول بحسب التسلسل. فنحن إذن متفقون على أن المائع السائل إذا لم يكن معتصما كالماء المطلق البالغ كرين يتنجس بالملاقات. ما اختلافنا ليس في النجاسة والطهارة حتى تقول هي ترجع للحكم الشرعي والدليل الشرعي، كلامنا في السراية وعدمها، وهذا يرجع به إلى العرف فلا نرجع إلى المناقشة فيه. اثنين، ما ذكره قدس سره يعزز الإشكال وليس يحله، لأنه افترض أن معقد الإجماع ما بلغ كرا، ومحل البحث ما لو بلغ ألف كر بحسب متن العروة، فهو خارج عن الإجماع. هو قال ولو كان كثيرا، يعني بلغ كرا قام الإجماع، هذا ما مختلفين به. كلامنا لو بلغ كثرة مفرطة كمائة كر كألف كر، فأنت الآن أيها الشيخ قدس الله نفسه تعزز الإشكال، لأنك تبني إجماعك وكلامك على ما لو بلغ كرا، وهذا نحن نقول أيضا بالسراية فيه. كلامنا على الكثرة المفرطة لو بلغ أكثر من ذلك، فإذا افتراضك الكور وبناء كلامك وإجماعك على الكور هذا يعزز الإشكال عليك. ثلاثة، الاستبعاد المذكور في نهاية كلامه لا وجه له، لأن الوجدان والعرف يميزان بين قابلية السراية وعدمها، كما يميزان بين المطلق والمضاف إذا خلط مع المطلق ما يغير أوصافه تدريجيا. نفس الكلام، أنتم تقول أن المطلق كذا أحكامه والمضاف كذا أحكامه، أدى جب الله ماء الآن مطلق وأضيف لفد شوائب، أقول تباوع لي تقول لي هذا بعد مطلق جيد، أضيف لبعد تقول لي بعد مطلق، أضيف لبعد تقول لي صار مضاف بعد أنت. ما هو هذا الحد الفاصل بين المطلق والمضاف بالله؟ وجدان العرفي. وإلا أنت قذفت الآن وصرت تصدق أنه هذا مضاف؟ هذين الأمور بعد طبعا يحكم بها الوجدان العرفي، هنا يقول حصل السراية هنا لا يقول، كما يقول هنا هذا بعد مطلق نضيف له تقول بعد مطلق نضيف له تقول لا صار مضاف. ما هو هذا حد الفاصل؟ العرف يحكم، الوجدان يحكم. كما يميزان بين المطلق والمضاف إذا خلط مع المطلق ما يغير أوصافه تدريجيا، ها تضيف مادة تخلط معه، فإنه يصل إلى حد يقول فيه أصبح مضافا، وكذا بين الميعان الموجب للسراية وغيره. هذا الميعان يسري، نعم يسري، وهذا الميعان اللي هو أثخن منه تقول يسري، وهذا تقول لا 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 يسري. زني كلها مائعات، هاي ليش هنا يسري هنا لا يسري؟ عرف يحكم بذلك. الذهب إذا كان ذوب بالنار لا يسري، والزئبق الذائب لا يسري، والدبس الثخين مثلا اللي هو مائع لكن ثخين لا يسري، لماذا هنا يسري هنا لا يسري؟ العرف يحدد ذلك. أو بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، أقول لك إذا دار المجمال بين أطراف عشرة شنو هاي؟ تقول لي هاي شبهة محصورة. لك إذا 20 شبهة محصورة، أصعد وياك إلى أن لناك قلت لي 90 صارت غير محصورة. خلص 89 محصورة، 90 غير محصورة، كل إشكالات ترد. هذا العرف والوجدان والاطمئنان الذي يحدد ذلك. توجد منطقة تردد؟ نعم توجد منطقة تردد، نجري القواعد بها، هاي لا ننكرها. احنا نتحدث عن منطقة الجزم بالشيء والجزم بعدمه، بينهما منطقة تردد، نعم نجري القواعد بها، وإذا وجدت منطقة تردد فتجري فيها القواعد. وورد الآن ننتقل إلى خطوة أخرى في كلام السيد الخوي. السيد الخوي لم يرد على إشكال السيد الحكيم مباشرة، لكن في بعض كلماته ربما يشعر بأن هذا رد على السيد الحاكم أو نقض عليه، ليس ردا على تمام كلامه، لكن يوجد في كلام السيد الخوئي ما يصلح أن يكون نقضا واستبعادا لكلام السيد الحكيم قدس سره. وورد في كلام السيد الخوي قدس سره ما يصلح أن يكون إشكالا على السيد الحكيم قدس سره، قال فيه: إن قلنا بانفعاله أي المضاف الكثير لا في تمامه، وهذا اللي يقول السيد الحكيم، يقول لا يسري إلى كله، معنى أنه يسري إلى بعضه، لاحظ قلنا أنه يمكن أن يشير إلى اعتراض على السيد الحكيم. قال: إن قلنا بانفعاله أي المضاف الكثير لا في تمامه، وإنما في جزء فقط منطقة الملاقات، بل في حوالي النجاسة الواقعة فيه وأطرافها. وهكذا تقول ما يتنجس كل المضاف بس منطقة الملاقات، جيد، فيقع الكلام في تحديد ذلك، إيش قد هاي منطقة الملاقات، وأنه يتنجس بأي مقدار. مثلا إذا وقعت قطرة دم في مرق كثير، فهل نقول بتنجس المرق بمقدار شبر مثلا؟ يعني إيش قد هاي المنطقة اللي نشيلها ونطلعها نقولها تنجست، إيش قد مثلا حول المنطقة الملاقات شبر مثلا، أو نصف شبر مثلا من حوالي تلك القطرة فيه، أو بأزيد من ذلك أو أقل. قال: لا سبيل إلى تعيين شيء من ذلك، إذ لو قدرنا الانفعال بمقدار شبر مثلا فلنا أن نسأل عن أنه لماذا لم يقدر شبر ومقدار إصبع، ما الفرق يعني، ليش حد الشبر تقول هذا شيله هذا تنجس وهذا ما تنجس، وهكذا. قال: إذا قلت شبر ونص أقول له أخوه ليش ما شبر ونص وأصبع، ليش مو أقل ليش مو أكثر، وهكذا. فيتعين أن يحكم بنجاسة جميعه، جميع الماء المضاف، وهذا أيضا من أحد الأدلة على انفعال المضاف الكثير بملاقات النجيس. قال: لأن ليس له حد، يعني من تقول لي ما يتنجس كله، خو هذا البعض من الذي يحدده، وكل ما تحدد بحد أقول لك خو أكثر شوية خو أقل شوية. أقول: عرف جوابه مما تقدم، إذ أن الأمر موكول إلى العرف، هذا بعد صار جوابه واضح، نظير ما يقال في الشبهة غير المحصورة، فلو حدد أطرافها بمئة مثلا فيقال لماذا لا تكون 90، نفس الكلام يأتي، مسألة اطمئنانية ووجدانية وعرفية. أو في تحديد مقدار الميعان الموجب للسراية مثلا، ليش هذا الميعان موجب هذا الميعان ما موجب، فإنه موكول إلى الوجدان والعرف، فإنه يرى السريان في إناء المرق والخل مثلا ولا يراه في الزئبق والذهب الذائبين. فالتقدير يرجع إلى نظر العرف إذا جزم بالانفعال أو عدمه. وفي موضع الشك والترديد نجري قاعدة الطهارة واستصحابها أو قاعدة الانفعال عند من يقول بها، خلص نجري القواعد إذا وجدت منطقة تردد، احنا نتحدث عن المناطق المتيقنة وما عداها نجري القواعد، اما قاعدة الطهارة واستصحابها او قاعدة الانفعال التي سمعناها. الامر على كل اصبح من الوضوح، لا نحتاج الى مزيد من النقاش، الا اذا لمزيد من الفائدة نأخذ كلام بعض المعاصرين في مصباح المنهاج، ايضا ناقش في تردد السيد الحكيم قدس سره، إذا نمر بسرعة عليه، في مصباح المنهاج قال رد على تأمل السيد الحكيم، قال: عدم السراية عرفا، كلامه يعني إذا نؤجل المناقشات إلى ما بعد قد يحتاج إلى تكرار بالكلام، خلينا نناقش كل فقرة بأزائها. قال: عدم السراية عرفا غير ظاهر، هكذا شون يدعي السيد الحكيم السرى غير ظاهرة، عدم السراية عرفا غير ظاهر، أي مناقشتها قلت فيها راح تكون مناقشة الأولى، نفي الظهور العرفي في عدم السراية دعوة في مقابل دعوة المستدل، خو أنت تقول أنه الظاهر عدم السراية، السيد الحكيم يقول أنت تقول الظاهر السراية، السيد الحكيم يقول الظاهر عدم السراية، أشبه بالخلاف المبنائي، يعني كل واحد وفي وجدانه يجد ذلك. حيث أنهم لم يضعوا ضابطة لكيفية السرايا حتى يحتكموا إليها عند الاختلاف، فلكل فقيه أن يقول ما يقضي به وجدانه وفهمه العرفي. هذا يقول أنا أجد أنه سرايا هنا، هذا يقول لا أجد سرايا مثل السيد الحكيم. هذا إذن أشبه بالخلاف المبنائي. والعرف يتأثر بعدة أمور كالتقاليد الموروثة أو الأفكار الشائعة ونحو ذلك، كعدم وضوح الحد الفاصل بين الميعان الموجب للسرايا وغيره. نفس الكلام، شنو أنت تدعي هذا فيه سرايا والآخر يدعي. قال: وقياسه على الجاري في غير محله مع اختلاف سنخ الحكمين. مسيد الحكيم قال أنه كل النازل ماء الجاري من العالي إلى السافل، شلون لا يتنجس؟ قال الكثير المضاف هكذا، فيقول هذا قياس مع الفارق. جاب هذا على هذا، فنرد على هذا. اثنين، ملاحظة اثنين: ما ذكره قدس سره من المثال للجاري من العالي هو لمجرد رفع الاستبعاد عن عدم حصول السراية مع وجود الملاقات، فهو كالنقض على رافض أصل الفكرة، وليس للتنظير حتى نحقق الفرق بينهما. هو ليس قياسا، وإنما يريد ينقض عليك أو يبعد من ذهنك أنك ستقول كيف هذا ماء مضاف ومائع يلاقي طرف لا تسري النجاسة إلى الطرف الآخر، فيريد يرفع الاستبعاد منه، يقول لك كالماء الجاري من العالي إلى السافل، هذا مو ماء جاري ومو ملاقات أكو، ليش تنجس السافل ما تنجس العالي؟ إذن مو كل ملاقات في المائعات توجب نجاسة. فهو لا يريد أن يقول أن هذا مثل هذا، وإنما هو نقض لرفع الاستبعاد في الذهن عن المرد. يقول أنه إذن هذه أيضا ملاقات ومائع، ومع ذلك لم تسري النجاسة. فإذن هاي الملاحظة الثانية. فهو قال أنه هذا قياس مع الفارق لاختلاف سنخ الحكمين، فإحنا نقول له هو ليس قياس ولا تشبيه، وإنما هو نقض ورفع استبعاد. خو نسمع منك ما هو الفرق بينهما. قال: لأن الجريان، هذا في العالي إلى السافل اللي ضربت بمثال، موجب لقصور مقتضي الانفعال عن التأثير في المتدافع منه، أما الكثرة فهي من سلخ المانع عن تأثير المقتضي كما هو المرتكز في كرية الماء. قال فرق أن الماء المضاف لما نقول لا يتنجس هذا لوجود مانع فيه وهي الكثرة، كالماء المطلق إذا بلغ كرا فإنه لماذا لا يتنجس؟ لوجود المانع وهي عاصمية الكرية. قال: فما حل بحثنا من باب عدم المانع، والمثال الذي ذكرته هو من قصور المقتضي، لأن الماء الجاري من العالي إلى السافل إذا تنجست الأسفل لا يوجد فيه مقتضي لنجاسة العالي، فالحكمان مختلفان سنخا. محل كلامنا من باب عدم المانع، والمثال الذي أتيت به هو من باب قصور المقتضي من العالي إلى السافل، هذا من العالي إلى السافل، هذا الذي تنجس قاصر عن إحداث النجاسة في العالي. قلنا إحنا أصلا وليس تنظيرا هذا حتى تتعب نفسك وتحقق بالفرق، هو لمجرد رفع الاستبعاد والنقض على من يرى أن كل ملاقات توجب نجاسة. لا، مو كل ملاقات توجب نجاسة. خو هاي مناقشتها ما هي؟ ثلاثة. مناقشة ثالثة: يمكن القول أن اعتصام الماء الجاري من الأعلى إلى الأسفل لوجود المانع أيضا وهو الجريان كالتدافع في مثل الفوارة، من السافل إلى العالي، لكن أيضا إذا حصل تدافع النافورة من السافل إلى العالي وتنجس العالي لا يتنجس السافل، فالمسألة مو أعلى وأسفل، لا، أخو النافورة من الأسفل إلى الأعلى وأيضا إذا تنجس الأعلى لا يتنجس الأسفل، ليش؟ لوجود مانع وهو التدافع. هاي كلها من سنخ عدم المانع، لا يوجد قصور في المقتضي، هنا المانع الكرية وهنا المانع الجريان من الأعلى إلى الأسفل وهنا المانع التدافع من الأسفل إلى الأعلى، كلها من سنخ عدم المانع وهو الجريان كالتدافع في مثل الفوارة، فالتفريق المذكور غير تام. قصور المقتضي متى يكون؟ لو كان يعني عندنا ملاقي وهو المائع وملاقاة وهي عين النجاسة. خلنا نفترض فالمقتضي هو في الملاقى في عين النجاسة والمانع في الملاقي، فكل الملاقيات هي من باب عدم المانع والمقتضيات في الملاقى. هل الملاقى فيه مقتضي التنجيس لو ما فيه؟ عين النجاسة مثلا فيها مقتضي التنجيس. قد يأتي واحد مثل ما انتهينا بالبحوث السابقة أن المتنجس ليس فيه مقتضي التنجيس، مقابل المشهور قال أن المتنجس ينجس أيضا. فالكلام على المقتضي يكون في الملاقى، هل فيه اقتضاء التنجيس لو ما فيه؟ أما عدم المانع فينظر في الملاقي، هل هو ماء مطلق بالغ كرا ما يتنجس، هل هو ماء كثير كثرة مفرطة على هذا الكلام لا يتنجس. فكل هذا من سنخ عدم المانع. ثم قال قدس سره: ولا سيما مع اختلافهما بعدم تحديد الكثرة المفرطة وتحديد الجريان عرفا. وهذا أيضا قلنا به أنه هذا نرجع به إلى العرف وانتهى الكلام فيه. قال: كما لا مجال للتشكيك في الإجماع بعد تنصيصهم على الكثرة وإغفالهم لتحديدها. وكلام المجمعين مطلق، قالوا قليلا كان أو كثيرا المضاف يتنجس، فما معنى هذا التشكيك في الإجماع؟ نتذكر كلام السيد الحكيم كان تشكيك. فهذا جوابه في النقطة الرابعة. رابعا: التمسك بإطلاق كلمات الأصحاب في نجاسة المضاف وإن كان كثيرا لإثبات الإجماع في المقام غير تام. ما جوز تمسك بإطلاق وتقول ها لاحظ قال وإن كان كثيرا، قالوا الماء المضاف يتنجس بالملاقات قليلا كان أو كثيرا فيتمسك بإطلاق الكثير. لا، ليسوا في مقام البيان من هذه الجهة، شرحنا بالدرس السابق. لا، هم هذا إطلاق إضافي إذا صح التعبير. هم لما قالوا في الماء المطلق أن الماء المطلق إن كان قليلا يتنجس بالملاقات وإن كان كثيرا بالغ كر لا يتنجس بالملاقات، مقابل هذا التفصيل قالوا بالمضاف يتنجس قليلا كان أو كثيرا، فقصدهم بالكثير البالغ كرا. هذا إطلاق إضافي بلحاظ الكثير الذي قالوه قبل سطرين في الماء المطلق، وليس إطلاقا حقيقيا نتمسك به لإثبات. لا، أو كما عبرت ليس في مقام البيان من هذه الجهة. قلت إذن في الملاحظة الرابعة: التمسك بإطلاق كلمات الأصحاب غير تام لأنهم ليسوا في مقام البيان من جهة الكثرة المفرطة، وإنما نظروا إلى أن الكثرة بمعنى الكرية ليست عاصمة في المضاف، وإن إطلاقهم إضافي بلحاظ ما قالوه في المطلق. ثم قال دام ظله الشريف: على أن الالتزام في الكثير بالنحو المذكور بعدم الانفعال أصلان حتى في موضع الملاقات صعب جدا، وكذا الالتزام بانفعال موضع الملاقات من دون استيعاب تمام الماء لعدم تحديد الموضع المذكور ارتكازين. قال خونا سألك يا سيد الحكيم، أنت لما تقول هذا الماء المضاف إلى بلغ كثرة مفرطة لا يتنجس، شنو قصدك؟ يعني لا يتنجس على نحو السالب الكلي، يعني ولا جزء يتنجس منه كالماء الكثير البالغ كرا يكون معتصما؟ هذا لا يمكن القول بهذا، صعب جدا. وإن قلت لا، تقصد أن فقط منطقة الملاقات تتنجس والباقي لا يتنجس، وما هو المحدد لهذه المنطقة التي تتنجس حتى نميز عن الباقي الذي لا يتنجس؟ هذا أيضا صعب جدا. ما هو المائز بالله بهذه المنطقة للملاقات حتى نقول بها؟ لاحظ، فهذا أشبه بالتشقيق. أعيد قراءته. قال: على أن الالتزام في الكثير بالنحو المذكور كثرة مفرطة بعدم الانفعال أصلا كله على نحو السالب الكلية لا يتنجس حتى في موضع الملاقات، خو صعب جدا، من الذي عصمه حتى موضع الملاقات؟ لا يمكن الالتزام به. وكذا الالتزام بانفعال موضع الملاقات فقط، لعلك تريد هذا من دون استيعاب تمام الماء المضاف طبعا أيضا صعب. لماذا؟ قال لعدم تحديد الموضع المذكور ارتكازا، هذا أيضا مشكلة. فهذا جوابه في الخامس، النقطة الخامسة. يدعي المستدل أن الكثرة المفرطة مانعة عن عدم السراية إلى الكل وليس عدم نجاسة الكل على نحو السالب الكلي. لا لا، الاحتمال الأول لا يقول به، أنه لما يقول الكثرة المفرطة لا تتنجس من الملاقات يعني مو ولا ذرة منها تتنجس، لا أكيد مو هذا قصده، إنما بعضه. ولا بعد فيه، فإن الحالة تشبه فيما لو تغير جزء من ماء كثير بملاقات النجاسة فإنه ينجس دون البقية فلا صعوبة في قبولها. والعرف يميز بين الأمرين، ماء كثير أكثر من كر، وقع دم في طرفه وتغير فقط منطقة ملاقات الدم والباقي ما تغير، والباقي أكثر من كر، ماذا تقولون؟ تقولون فقط المنطقة تغيرت نجسة والباقي هذا الذي نقوله أن منطقة الملاقات تنجست والباقي لا. حافة النهر كمثال، إذا وقع دم نجاسة بول، هل منطقة القريبة لها تلاحظ أنها تتغير لونها طعمها رائحتها تتنجس، أما خو بقية الماء الآخر يكون طاهرا. فإذا هذا لا بعد فيه. هذا من الذي يميز؟ العرف يميز، هذا ذكرناه أكثر من مرة. العرف يميز عند منطقة وجود يقطع بها ومنطقة عدم يقطع بها ومنطقة تردد بينهما يجري فيها القواعد، والعرف يميز بين الجزئين. ثم قال أيضا دام ظله، قال والظاهر أن التأمل في ذلك موجب لوضوح السريان في الجميع عملا بالعموم المتقدم المستفاد من مجموع الأمور المتقدمة. أنه يقول فالظاهر نتيجة أنه النظر في الأدلة يوجب السريان للجميع، وهذا ناقشناه وانتهينا إلا أنه لا، الأدلة كلها ناقشناها لا تقتضي هذا التعميم. قال وليس ما ذكره قدس سره، هذا التأمل في المستمسك، إلا من سنخ الاستبعاد بلحاظ كثرة المتأثر وقلة المؤثر. هذا فد استبعاد، أنه رأى أن الماء المضاف بالغ 1000 كر 100 كر، فالمتأثر كثير والمؤثر افترض رأس إبرة كما في مثال العروة، يقول لو كان 1000 كر ولاقى رأس إبرة تنجس، فيقول هذا الاستبعاد ناشئ من نظرة إلى هذه الجزئية، نظر إلى كثرة المتأثر وضعف المؤثر فقال هذا الكلام بحسب النظر الحسي. فجوابه 6، التعليق السادس، ما ذكره قدس السر في المستمسك ليس من سنخ الاستبعاد، لا مناظر فقط إلى المثال الذي ذكره العروة، لا، وإنما لقصور أدلة النجاسة كما قدمنا. أدلة نجاسة المضاف بالملاقات ليست بهذه الساعة وتشمل ما نحن فيه. قال في نهاية كلامه الموجب للتأمل السيد الحكيم، قال أو بلحاظ ترتب المشاكل ونحو ذلك، أثيرت عنده مشكلة أن هذا النفط يخرج الأجانب وقد يمسه هذا كافر نجس يمسه بيده، شلون هذا النفط كله البنزين هذا كله يصير نجس وما مضاف وشي، فنظر إلى هالمقدار كحل مشكلة هكذا. قال أو بلحاظ ترتب المشاكل ونحو ذلك مما يبتني عن التغافل عن الانفعال بالنجاسة شرعا. هذا في مصباح المنهاج كتاب الطهارة المجلد الأول 457، وجوابه طبعا في النقطة السابعة، ترتب المشاكل لا أثر له في الإفتاء بعدم الانفعال مع كون مقتضي الدليل الانفعال، ما علاقة هذه؟ لا، إذا الدليل اقتضى الانفعال خلاص. فإن وجود صعوبات ومشاكل في عالم التطبيق لا تلغي الحكم في عالم التشريع، هذا واضح، وإنما تجري فيه العناوين الثانوية أو قواعد باب التزاحم ونحو ذلك. مشاكل في التطبيق هو أحكام شرعية، عندنا مشاكل في التطبيق، هذا لا يعني إلغاء الحكم في عالم التشريع وأقول بعدم النجاسة، لا، نعم في عالم التطبيق أكو مشاكل، أكو صعوبة، أكو حرج، تجي تطبق العناوين الثانوية قاعدة حرج، قاعدة تزاحم، نرجح أحد الأهم على المهم إلى آخره. فهذا إذن وجود هذه المشاكل لا يعني تغيير الحكم إذا اقتضت الأدلة النجاسة، لا هذا واضح. وبتعبير آخر أن النجاسة ليست من الأحكام التي تسقط عند الاضطرار أو الحرج ونحوهما، لا، لأن موضوعها الملاقات وليس إرادة المكلف حتى يشملها حديث الرفع ونحوه، وقد شرحنا الفرق مفصلا في بحث سابق متى يجري حديث الرفع ومتى لا يجري، وقلنا فيها أن النجاسة لا يجري فيها حديث الرفع لأن موضوع الملاقات وليس فعل المكلف وإرادته، وحديث الرفع خاص بهذا. زين، الآن إذا انتهينا من هذا التسلسل التاريخي لعرض المسألة وعرض كلمات الأصحاب ومناقشتها، لذلك قلت في النهاية وعلى أي حال فإن تم إطلاق للنصوص كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة وإن كان ذائبا فلا تأكله، مرت بنا صحيحة زرارة السمن، يقول الإمام عليه السلام وكذلك الزيت، يقول إن كان ذائبا فلا تأكله. إذا استظهرت إطلاقا لهذه العبارة وقلت إذن كل ذائب مهما كانت كميته نجتنب عنه، فبها إن تم إطلاق للنصوص بعد ومعاقد الإجماعات أيضا، إذا استطعنا أن نسأل من المجمعين من الأولين والآخرين ونقول لهم هذه عبارتكم تقولون المضاف يتنجس قليلا كان أو كثيرا، تريدون الإطلاق بهذه الكثرة حتى لو بلغ 100 كور؟ إن أجابوك بنعم تمسك بإطلاق معقد إجماعاتي باعتبار محيان عند ربهم يرزقون العلماء الأعلام والمراجع الكرام، مداد العلماء خير من دماء الشهداء، فنسألهم عن ذلك. وإلا إذا لم يتم عندك إطلاق للنصوص ولا معاقد الإجماعات، فإن الوجدان العرفي الذي جعلناه الحاكم في السراية، وهكذا قلنا في البحث التمهيدي الثاني إن شاء الله تعالى، قلنا العرف وليحكم هذه السراية وهذه عدم سراية، جيد، نقول الوجدان العرفي لا يأبى عدم وقوعها في بعض أطراف المائع إذا كانت الكمية كبيرة جدا كما في الأحواض الكبيرة للخل مثلا أو النفط أو البنزين أو الزيت ونحو ذلك في المعامل الكبيرة في أحواض كبيرة، الوجدان العرفي لما نقول له يقول لك أنا ما أجد مانعا من أنه فقط منطقة المناقات تتنجس ليس كله، خلاص، والعرف هو الحاكم بالسرايا كما في الأحواض الكبيرة، أو كان المائع في أنبوب طويل لعدة كيلومترات، أنابيب الناقلة مثلا للنفط، خلاقت نجاسة في أحد أطرافه مثلا وهذا الطول عدة كيلومترات الأنبوب، تقول له أيها العرف تعتقد بسرايا؟ لكن يقول لك لا، من الصعب أن أجزم بأن السرايا وقعت على طول هذا الأنبوب الممتد عدة كيلومترات، مو معلوم. هو جيد، مجرد التشكيك هو تجري فيه القواعد. أو كان المائع في أنبوب طويل لعدة كيلومترات ولاقت النجاسة طرفه، فيمكن القول بعدم نجاسة الطرف الآخر. أو كان الميعان بنحو لا يجيب السراية إلى الكل كالدبس والعسل والزيت الثخين، فضلا عن المعادن الذائبة كالذهب والزئبق ونحو ذلك، فإذا عدة موارد العرف لا يجد مانعا من أن يقول بعدم السراية. فإذا إطلاق القول بأن كل مضاف يتنجس كله إذا لاقى ولو رأس إبرة كما قال في بطن العروة كأنه لا يمكن مساعدته عليه. الآن خلينا نتقدم بعد خطوة أكثر من ذلك، يعني الآن نقدر نقول إذا أولا أن الأدلة التي ذكرت لنجاسة الماء المضاف استعرضناها كلها وجدنا كلها لا تشمل هذا، ورددنا الاستبعادات التي ذكرت أنه كيف مائع يلاقي نجاسة لا يتنجس، قلنا لك هذا له نظائر، كيف بعضه يتنجس وبعضه لا يتنجس، قلنا لك هذا ممكن، كيف ماء واحد جزءه نجس جزءه طاهر، قلنا لك ممكن، هذا الذي توهمته في الماء الذي يعد واحدا، نعم كقدر وإناء وخابية صحيح، شلون جزء؟ هذين الموانع التي ذكرت أداء الأخصها. أما الماء الكثير لا يعد واحدا، حتى تقول لي كيف ماء واحد جزءه نجس جزءه طاهر، لا هذا ليس ماء واحدا، هذا الماء الكثير. إذن الآن هذا ملخص الأفكار التي ناقشناها. أريد نتقدم بعد خطوة أكثر، قلت فيها ويمكن تقريب عدة روايات على هذا المعنى، وإذا ثبتت شيء جيد معنى تستدل بالروايات على ذلك. شوف مثل ألف صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم، أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم. هذه هي الرواية. المشهور كفى نفسه المؤونة، قال هي شاذة معرض عنها الأصحاب إلى آخره، مثلا من هذه الردود التي تكفيهم المؤونة. لا خلينا ندقق بها. إذن قدر كبيرة فيها جزور، والجزور نعلم كم من الماء يحتاج إلى طبخه، حتما أكثر من كر هذا الماء الموجود في القدر الكبير هذا. زين، فما تقريب إذن؟ يسأل الإمام يقول: عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم، أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار هاي التي يطبخ عليها القدر تأكل الدم، لا بأس أكله. ما هو التقريب؟ بتقريب أن ما في القدر يتنجس بوقوع الدم فيه، صح، وأن تخليص المرق من الدم بأكل النار له لا ينفع في تطهير المرق المتنجس، فلا بد من القول بعدم نجاسة المرق أصلا. مقدمتين تنتج هذه النتيجة. مقدمة الأولى هاي أوقية الدم لما وقعت في القدر خو تنجس، هذا تنجس جيد، هذا لما النار أكلت الدم خو زالت عين النجاسة، لكن هذه زوال عين النجاسة طهر المرق الذي تنجس بالدم، خو ما تطهر. فإذا كيف جاز أكل هذا المرق وما فيه؟ إلا أن نقول أن المرق أصلا لم يتنجس بهذا الدم لأنه كثير. بقى الإمام جواب لما قال: لا بأس النار تأكله، ناظر إلى حرمة أكل الدم وشربه، فيقول له: لا بأس، الدم سيذهب بالنار، فمن ناحية حرمة شرب الدم وأكل الدم هاي النار راح يكفيك مونتها، وأما النجاسة فإن المرق أصلا لم يتنجس لأنه كثير. هذا التقريب الاستدلالي يمكن لهذه الصحيحة فتكون على هذا المطلوب. فإذا بتقريب أن ما في القدر يتنجس بوقوع الدم فيه، مقدمة الأولى. مقدمة الثانية: وأن تخليص المرق من الدم بأكل النار له لا ينفع في تطهير المرق المتنجس. إذن النتيجة ما هي؟ فلا بد من القول بعدم نجاسة المرق أصلا لأنه كثير بالمقدار الذي يسع لطبخ جزور. هاي علامة كثرة. لين ستقول لي الرواية ليس بها دليل على أن الماء المضخ، أقول لك يطبخ جزور، إيش قد اللي يطبخ جزور؟ لا بد أن يكون أكثر من كرين ثلاثة، الله العالم. وأن جواب الإمام عليه السلام، خو ستسألني لعد الإمام ليش يقول هذا المرق طاهر، وليش الإمام يقول فإن النار تأكل الدم؟ ها يريد يرفع عنك الحكم الآخر وهو حرمة تناول الدم. بل وأن جواب الإمام عليه السلام ناظر إلى طمأنة السائل من جهة حرمة شرب الدم لا مطهرية النار، وإلا ذا النار تطهر الدم مثلا بأكله، المرق كيف طهر؟ هذا إذن يمكن تقريب الرواية، أو ممكن أو يقال أن الدم، فالتقريب آخر لفهم الرواية، لا يكفي أن نقول شاذ لم يعمل بها الأصحاب، نتعب أنفسنا وإلا قد نخسر في خضم هذه العملية، قد نخسر كثير. أو يقال، إذن هذا التقريب الأول اللي نريد أن نسوقه كدليل على ما نحن فيه، أو لا يمكن أن تفهم الرواية معنى آخر، وهو أو يقال أن الدم طهر بالاستحالة وطهر المرق بالتبعية كالذي يحصل بانقلاب الخمر خلا. مو هكذا نقول أن الخمر إذا انقلب إلى خل طهر وطهرت الآنية معه بالتبعية؟ إذن ليكن هذا، إذا تحب قول هذا الرأي، قول أن الدم لما الإمام يقول تأكله النار يعني استحال، فطهر بالاستحالة وطهر المرق والقدر بالتبعية، افهمها هكذا إذا تحب. طبعا المشهور لا يوافق لا على هذا ولا على هذا، إذن ماذا تقول أيها المشهور؟ هو الذي قال بشذوذها وإعراض الأصحاب عنها وانتهى. اللي يريد يوجهها مثل صاحب الوسائل إلى الشهيد الصدر الأول، قالوا نحمل الدم على الطاهر منه، هذا دم طاهر الذي ألقي، وأكو دم طاهر، إلا نحمل أوقية الدم على الدم الطاهر وأنا أجعلك حكم. ولقوا هاي الأوقية الدم طاهر، ولماذا ألقيت في القدر؟ يعني من باب ضيق الخناق نقول بهذا الرأي، وإلا وين وجد هذا الدم الطاهر مقدار أوقية، ولماذا ألقاه في المرق؟ وتساؤلات كثيرة. ولكن المشهور لا يوافق على هذا الوجه، بل الوجهين اللي ذكرناهما الآن، لذا حمله في الوسائل على الدم الطاهر. وكذا السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره قال يتعين حمل الدم فيها على الدم الطاهر الذي ينحصر محذوره في شربه، وهو محذور يرتفع بسبب أكل النار الدم. إلا نحمله هيك جانب النجاسة هذا محلول لأنه نحمله على الدم الطاهر، وجانب حرمة الأكل هذا الإمام جاوب تأكله النار، فناظر إلى قضية حرمة أكل هذا الدم، أما النجاسة هو أصلا دم طاهر. وقال في وجهه إن الدم مطلق، ولما سأل السائل قال أوقية من دم، حدد أي دم طاهر أو نجيس؟ مطلق. فهذا توجيه الشيء الأول، قال إن الدم مطلق وشامل للطاهر، فيكون ما دل على انفعال المضاف بمناقات النجس أخص مطلقا من هذه الرواية فيقيدها بخصوص الدم الطاهر. هكذا قال اللي صنعنا، أنه هنا عدنا يقول أوقية من دم وقعت في المراق دم مطلق ما حد الطاهر له نجس. جيد، عندنا أدلة تقول على أن الدم النجس إذا وقع في المراق ينجس كله ولازم نرميه، فهي أدلة انفعال المرق بالدم النجس تخصص وتقيد إطلاق الدم وتخرج الدم النجس وتبقي الطاهر، فهذا وجه حملي على الطاهر. أقول وهو غريب لكنه متعين مع عدم وجود علاج غيره. هكذا شو ما يتشارى في ذلك حتى يوافق مباني المشهور، لابد أن يكون الجواب هكذا. إذن هاي الرواية الأولى التي نقرب استدلالها. باء رواية أخرى، ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن قدر فيها 1000 رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيه أوقية من دم هل يصلح أكله؟ فقال إذا طبخ فكل فلا بأس. نفس التقريب ونفس الكلام المتقدم، سوى هنا تصريح بأن الماء كثير أزيد من كر 1000 رطل، ونعلم أن الكر 600 رطل بالمكي، 900 رطل بالمدني، 1100 رطل بالعراقي. ولما كان علي بن جعفر مدنيا، يعني السائل مدني والمسؤول الإمام موسى بن جعفر مدني أيضا، فإذا هذا الرطل إما مكي أو مدني، وعلى كلا التقديرين يكون 1000 رطل أزيد من كر. فإذا بقرينة هذا التقريب يكون هذا المقصود ماء كثير أكثر من كر، هاي الإضافة التي نضيفها، وإلا البقية كما في الرواية السابقة. لذلك قلت بنفس التقريب المتقدم مع ملاحظة أن الرطل مدني أو مكي، اللي هو 600 بالمكي كر و 900 بالمدني، والسؤال عن 1000 رطل ماء، ولو بقرينة كون السائل والمسؤول عليه السلام منهما من مكة والمدينة، هو المكي وهو المدني وليس العراقي، لأنه سيكون أقل من الكر 1000 كر، إذا كان بالعراقي 1000 رطل ليس كرا باعتبار 1200. وأجيب بنفس الجواب المتقدم، أيضا الأصحاب أجابوا أما الشذوذ وإعراض الأصحاب أو غايتها قالوا دم طاهر. جيم رواية زكريا بن آدم المتقدمة اللي قرأناه في أحد الدروس السابقة وسأل فيها عن قدر فيه لحم كثير ومرق كثير محل الشاهد، قلت له فإنه قطر فيه الدم، قال الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى. هذا إذن تمام الكلام في هذا المطلب، وهو هل أن المضاف الكثير الماء المضاف إذا كان كثيرا ينجس؟ نعم بالملاقات، لكن مطلقا حتى ولو كانت كثرته مفرطة رأينا أنه لا دليل على ذلك، والموانع التي قيلت لاستبعاده ليست تامة، ويمكن تقريب روايات على الاستدلال بعدم النجاسة إن تمت، وإلا احنا يكفينا عدم الدليل على النجاسة فتجري القواعد. الآن إن شاء الله تعالى بالدرس المقبل بإذن الله تعالى وبتوفيقه نتناول ضمن هذا الملحق أيضا مطلب آخر، وهو جيد سنتهينا أن الماء المضاف يتنجس بملاقات عين النجس قليلا أو كثيرا، بعد ما علينا بذاك الخلاف، وبملاقات المتنجس أيضا يتنجس قليلا كان أو كثيرا أم لا، لعل مسألة ابتلائية أيضا أكثر باعتبار قد يكون هذا العامل يده قذرة فيها دم، فيها جاء من المرافق لم يغسلها جيدة، مسحها بوصلة وكذا وطبب إيده بالطرشي طبب إيده بالكذا، فملاقات المتنجس الخالي من عين النجاسة أيضا يتنجس المضاف ولو كان كثيرا أم لا بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.